إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، المتأمل لقصار المفصل وهي السور القصيرة في نهاية المصحف يجد فيها دلالات كثيرة ومعان عظيمة، ومن ذلك هاتين السورتين اللتين ذهب بعض أهل العلم إلى ارتباطهما، سورة الفيل وسورة قريش. ما العلاقة بين هاتين السورتين؟ كانت قريش تعيش في أمن وسعادة وعز واطمئنان واجتماع، يعبدون رب هذا البيت، وكانت عبادتهم قد أصابها انحراف واعوجاج، فإن أحد كبرائهم أدخل عليهم عبادة الأصنام، فعمر ابن لحي الخزاعي كان رأسا من رؤساء قريش، وكان في رحلة إلى بلاد الشام، فمر على قوم من العماليق، أرضهم مزهرة مخصبة، أجسامهم كبيرة، حضارتهم مشيدة، فسألهم عن سر هذا التقدم وأس هذه القوة، فأخبروه أن السبب في ذلك أصنام يعبدونها، فطلب منهم أن يأخذ بعضا من هذه الأصنام التي يستمطرون بها السماء ويستنبتون بها الأرض، فأتى بهذه الأصنام إلى بلاد العرب، والعجيب أن العرب جميعا انقادت لرؤسائها، مسألة عجيبة جدا، كانوا بالأمس يعبدون رب هذا البيت، وكانوا على دين إبراهيم في التوحيد والانقياد والتعظيم والتقديس، ولكن عندما أتى رؤساؤهم بهذا الكفر دخلوا في ملة رؤسائهم، وهذه مشكلة عظيمة ضربت المجتمعات القديمة، أن الناس يسلمون عقولهم وقلوبهم إلى الرؤساء والزعماء. ثم انتقلت هذه العدوى إلى اليهود والنصارى، فألقوا بقلوبهم وعقولهم ليس إلى الرؤساء وإنما إلى الأحبار والرهبان. فإذا كان الرؤساء من قبل قد عبدوا من دون الله، وهذا في قول عبد الله بن عباس في سورة الأعراف: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك. قال عبد الله بن عباس: كان فرعون يعبد ولا يعبد، كان يعبد، كان رأس القوم، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. كانوا يعبدون الرؤساء والزعماء في المجتمعات الشركية الكفرية. أما عند أهل الكتاب فإنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. أما أمة الإسلام فأبى الله تعالى إلا أن يجعل قيادها وحبال قلوبها وعقولها، أبى الله إلا أن يجعل ذلك للشرع الحنيف. فمن أسلم عقله وقلبه لغير الشرع فقد ضل. من أسلم قلبه وعقله لرئيس أو لزعيم أو لإمام يظن أنه مقدس والعصمة فيه فهذا ضلال والعياذ بالله. وبينما كانت قريش في هذا الحال تعبد الأصنام، وما أصبر الله تعالى على عباده يعبدون الأصنام في جنبات الكعبة، وتجري تجارتهم شمالا وجنوبا إلى الشام واليمن في رحلتين عظيمتين صيفا وشتاء، إذا بملك اليمن يجهز حملة عظيمة لهدم الكعبة. لماذا؟ إنه خرج من الحبشة إلى اليمن ليجمع العرب على طاعته، شأنه في ذلك شأن أباطرة الدنيا، أنهم يريدون أن يجمعوا الناس على طاعتهم. فوجد العرب ينصرفون إلى الكعبة، فبنى كنيسة عظيمة وسماها القليث، وجعلها من المرمر والذهب، وجدر حوائطها برقائق من الفضة، وجعلها في أبهة عظيمة لا تخطر على بال أحد، وظن أنه بذلك سيصرف وجوه الناس إلى قليثه، إلى هذه الكعبة المستعارة. فما هو إلا أن أتى أعرابي فتغوط فيها، جعل فيها عذرة، فسأل من فعل ذلك فأخبروه أنه رجل من بلاد الحجاز أو شيئا من ذلك، فجهز جيشا كبيرا لتحطيم الكعبة وأخضع القبائل في طريقه حتى وصل إلى مشارف الكعبة، فكانت حادثة الفيل. ثم ألقى الله تعالى وأرسل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يا إلهي، الإنسان عندما يفكر في الأسباب ولا يفكر في رب الأسباب ومسبب الأسباب فإنه يبتلى. الجانب الإيماني عندما يفتقد من حسابات البشر يصير البشر كالجمادات التي لا تهتز ولا تتحرك، سبحان الله. لكن عندما يتحرك الإنسان بروحه ويتلمض شريعة تملأ عروش قلبه ويتعدى ذلك لعقله، فإن الأمر يختلف اختلافا بينا. بحسابات البشر لا يمكن لأهل قريش
أن يصدوا هذا الصائل الذي يريد هدم الكعبة، لدرجة أنهم جميعا خرجوا إلى رؤوس الجبال ولا واحد قاعد في مكة. صارت مكة فارغة تماما، لا تجد فيها حسا ولا تجد فيها مخلوقا يتحرك. من الذي تولى حماية البيت؟ إنه رب البيت، رب البيت. إذن هناك علاقة بين حماية قريش وبين هذا البيت الذي جعله الله تعالى منارة وإماما للناس. فالذي حدث أن قريش بعد هذه الحادثة تآلفت، اجتمعت. وهناك من يقول أن قريش بمعنى الاجتماع، وهناك من يقول بأن قريش بمعنى التربح والتكسب، وهذان أمران كانا موجودين في مكة، كانوا مجتمعين مؤتلفين، ليس بينهم شجار ولا شقاق، وفي الوقت نفسه كانوا أهل تجارة وتكسب. ولذلك قال سفيان ابن عيينة عليه رحمة الله: لقد صليت وراء بعض من جعلهما سورة واحدة، أي سورة الفيل وسورة قريش، جعلهما سورة واحدة. وفي مصحف أبي بن كعب هاتان السورتان تساقان كأنهما سورة واحدة، سورة واحدة من سورتين منفصلتين، لأن السياق واحد. فبعد أن عذب الله تعالى أبرهة وحطم جيشه وجعلهم آية، ذكر أهل قريش بهاتين النعمتين، فقال سبحانه: لإيلاف قريش. إيلافهم، لإيلاف قريش أي الائتلاف. فالائتلاف نعمة عظيمة جدا، الائتلاف، الاجتماع، لابد للناس أن يجتمعوا وأن يأتلفوا. فالاختلاف والشقاق والتنافر والتباغض والتدابر هو أساس كل شر. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وفي المقابل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعمة عظيمة أن يجتمع الناس وأن يأتلف الناس. فإذا كان أهل مكة قد اجتمعوا على المعاني القومية والمعاني المادية، المحافظة على القبيلة ده معنى قومي، والمحافظة على المكاسب والأرباح دي معنى مادي، استطاعت قريش أن تحافظ على جماعتها وائتلافها لمقصدين: القومي والمادي. أليس أولى أن يأتلف أهل الإسلام على رسالة الإسلام؟ رسالة الإسلام أعز وأشمل وأقوى وأفضل وأسمى من أن تكون رسالة قومية أو رسالة مادية. إنها رسالة سماوية، أمرنا بحفظها وأمرنا بنصرتها، ومن مات في سبيلها كان شهيدا عند الله. فنحن أشرف ونحن أعلى، ولذلك قتلانا في الجنة وقتلهم في النار. هذا حقيقة عند تمايز الصفوف وعند وجود الجهاد الصحيح. لإيلاف قريش، إيلافهم تأكيد لمعنى الائتلاف. فالإيلاف لغة في الائتلاف، لإيلاف قريش هذا مدح لائتلاف قريش. فالإيلاف لغة في الائتلاف، في لغة بعض العرب، لإيلاف قريش. إيلافهم تأكيد لمعنى الائتلاف. أمريكا الآن قوتها ليست في التكنولوجيا ولا في الاقتصاد ولا في الآلة العسكرية الخطيرة أبدا، وإنما قوة أمريكا في ماذا؟ في ائتلاف ولاياتها. الاتحاد السوفيتي لم تكن قوته في نظرية ماركس ولا لينين أبدا، وإنما كانت قوته في هذا الاجتماع حلف وارسو. عندما تفكك هذا الحلف وتمزق الاتحاد السوفيتي إلى دويلات ودول، ضاع هذا الاتحاد، وصارت روسيا الآن تستجدي فطورها وغذاءها من أوروبا. الآن سبحان الله، الائتلاف قوة لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. هنا على رحلة هذه منصوبة بنزع الخافض والتقدير في رحلة الشتاء والصيف، فلما حذف الخافض انتصب الاسم بهذا الحذف. ويمكن أن يكون منصوبا بالمصدرية في مباحث لغوية لا داعي لذكرها، رحلة الشتاء والصيف، رحلتان عظيمتان. هذا يدلك على أن النظام مطلوب في المجتمعات، أي مجتمع لابد أن يكون فيه نظام. فقريش كانت تنظم أمرها، لم يرد أبدا أن أحدا يريد أن يخرج للتجارة يخرج كما يشاء أبدا، وإنما كانوا ينظمون أمورهم بقانون دقيق، فلا بد للأفراد أن يخضعوا لقانون الجماعة، لابد للأفراد أن يخضعوا لقانون الجماعة، وإلا كانت الحياة حياة مظلمة. كان ذلك في الأسرة، تصور لو أن أسرة ليس بها قانون، الزوجة تمشي كما تشاء والرجل كما يشاء وكل ابن أو بنت كما تشاء، لا قانون، أسرة فاشلة. فالمجتمع الذي لا يحكمه قانون مجتمع فاشل. وصفة القانون أنه يسري على الجميع دون تمييز، القانون الأوحد الذي يصلح للمجتمع البشري هو القانون الذي ينبغي أن يسير عليه البشر. الوحي، الشريعة الإسلامية، النبي صلى الله عليه وسلم عندما سرقت المرأة المخزومية، امرأة شريفة من بني مخزوم، وهذه المرأة كانت حديث عهد بالإسلام. بعض الناس يقولون المصالح والمفاسد، هذه المرأة حديث عهد بالإسلام. فلما سرقت علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقطع يدها. كان من الممكن من باب المصلحة والمفسدة أنها حديثة العهد بالإسلام نتركها، وهذا خطأ وعيب ما يصحش، ونسيبها المرة، مرة جاية لو عملتيها هنقطع يدك الجوز مثلا. حديثة العهد بالإسلام نريد أن نحببها في الإسلام فنتجاوز عن زلاتها، هذا من باب المصلحة، حتى نؤلف قلبها على الإسلام، لا سيما أن آلافا مؤلفة من أهل مكة دخل الإسلام في عام الفتح. قالوا من يشفع لها عند رسول الله إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصف حتى لا يسير القانون الصالح الذي لا يترك أحدا إلا حصره، أتى حب رسول الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع لهذه المرأة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما أهلك من كان قبلكم، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. فين القانون؟ أين الشريعة التي تطبق على الضعفاء ولا تطبق على الرؤوس والأغنياء؟ والذي نفس محمد بيده، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. إذن الجماعة البشرية لابد أن تحكم بنظام واحد، النظام الواحد الذي ليس فيه خلل ولا اعوجاج ولا اضطراب ولا اختلاف، ولا يجي حد يقول ان المواد دي مخالفة للشريعة والدستور دستور علماني ليبرالي، لا يمكن، لانه من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. امريكا ام الديمقراطية في العالم لا تقدر ان تنفذ قانونا اجتماعيا فيه مصلحة الا بموافقة الكونجرس. لو الكونجرس قال لا يسير هذا القانون، فمجلس الشعب في امريكا هو ابو القوانين، مصنع القوانين. امريكا في الاربعينات من القرن الفائت ارادت ان تحرم الخمر، وتحريم الخمر هذا امر مصلحة شرعية وضرورة بشرية. وجدوا أن عدد الوفيات بسبب حوادث السيارات أكثر من الذين قتلوا في المعارك الأهلية في أمريكا. بحثوا السبب، وجدوه بسبب الخمر. رجل يشرب الخمر يركب السيارة يتلاقي 50 واحد قاعدين يضمهم صراصير، يوم داخل فيهم بالعربية موتهم. إذا الخمر دي تغولت عقول الناس، فلابد من سن قانون يحرم الخمر. قامت المظاهرات في أمريكا وطالبت بعدم سن هذا القانون وتجريم الخمر، فاضطر الكونجرس أن يخضع لإرادة الشعب الجاهل باسم الديمقراطية وألغي هذا القانون. أما عندنا فإن القانون من الله والأوامر من الله والنواهي من الله، وبالتالي المجتمع كله يخضع لأمر الله عز وجل، كل المجتمع يخضع لأمر الله. ليس هناك مجال للتفكير بعد أمر الله عز وجل، ليس هناك مجال للاجتهاد البشري في أمر الله عز وجل، فلا يجوز الاجتهاد مع وجود النص، دي قاعدة، انتهى الموضوع. وبالتالي المجتمع الوحيد البشري الصالح للبقاء هو المجتمع الإسلامي. ولك أن تعلم أن هذا المجتمع بسبب هذا الثبات التشريعي وبسبب هذا النور الرباني هو المجتمع الذي سيسود العالم ويضرب نوره في جنبات الأرض شرقا وغربا بسبب البركة دي. حتى إن عيسى ابن مريم في آخر الزمان ينزل بهذه الشريعة، بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ينزل حكما عدلا قسطا، لا ينزل كنبي، وإنما ينزل حكما عدلا قسطا، ينزل ملك يقعد 40 سنة على الأرض، وعندما يموت يقوم المسلمون بتغسيله ودفنه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. رحلة الشتاء والصيف نظام وترتيب، المسجد لابد له من نظام، البيت نظام، الشركة نظام، المؤسسة نظام، المستشفى نظام، العيادة نظام، المدرسة نظام، المصنع نظام. إذا اضطرب النظام ضاع كل شيء. وكلما كان النظام متكئا على عصابة الشريعة وعمودها كان هذا النظام أبقى وأقوى. ثم قال ربنا عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت. يا إلهي، فليعبدوا رب هذا البيت، كأن هذه الفاء فيها معنى السببية، فيها معنى السببية، أي بسبب ما حدث فليعبدوا رب هذا البيت. العرب يخاطبون بقدر أفهامهم، والإنسان كثيرا ما يريد أن يرى الأدلة المادية ماثلة أمام عينه ليستخلص منها العبرة ويقف منها على الحكمة. ألم تروا يا أهل قريش كيف كنتم بطونا مختلفين متدابرين فجمعكم الله؟ ألم تروا كيف ألم بكم الخوف وكاد الجيش أن يفتك بكم فتركتم الأوطان والديار وهربتم إلى رؤوس الجبال؟ فكسر الله عدوكم وسل شوكته وقضى على قوته، فلماذا لا تعبدون رب هذا البيت؟ أمر عجيب. وهذا الخطاب شبيه من خاطب الله تعالى به بني إسرائيل، ذكرهم بكثير من نعمه وآلائه وأمرهم أن يعبدوه، وشبيه بهذا الخطاب خاطب الله به الناس جميعا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا، الآيات. فالإنسان يتأمل ويتدبر النعم والمنن ليستخلص منها أن يخضع لصاحبها ومزجيها سبحانه وتعالى. فليعبدوا فليقدسوا فليعظموا فليطيعوا فلينقادوا لرب هذا البيت. ده أصل الخير كله. أصل الخير أن تعبد الله عز وجل. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الموت كما فسره غير واحد من أهل العلم، وثبت ذلك صحيحا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ابن مضعون فقد أتاه اليقين من ربه، أي الموت. والأمر ليس كما ذهب بعض الصوفية من الفلاسفة أن المقصود باليقين هو سقوط التكاليف، وذلك عندما يصل المرء إلى مقام معين تسقط عنده التكاليف، الفناء والسحق والمحق، بعد أن يمر بهذه المقامات يصل إلى سقوط التكاليف، لا يؤمر ولا ينهى. هذا كلام ضلال، وهذا الكلام أضل من كلام اليهود والنصارى. أمر الله تعالى نبيه أن يعبده إلى الممات. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثلاث أقوال: يعرفون، اثنين يطيعون، ثلاثة يوحدون. والأمور كلها متلازمة، فمن عرف الله تعالى وحده، ومن وحده أحبه وأطاعه. الأمور كلها متلازمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فليعبدوا، اللام هنا لام الأمر، لام الأمر. ويعبد فعل مضارع، ولام الأمر إذا اقترن بالفعل المضارع يدل هذا التركيب على معنى الأمر. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا، إذن المجتمع الذي يراد له أن يكون مجتمعا مطمئنا هادئا مستقرا لا يكون إلا أن يكون عابدا لله. إذا لا يمكن أن نعبد رب هذا البيت ونخالف رب البيت، أن نعبد رب البيت ونشرع بغير ما أراد رب البيت، لا يمكن أن يكون هذا قائما. فلا بد من المعرفة الله ومحبة الله وتوحيد الله وطاعة الله إذا أردنا أن نجعل المجتمع مجتمعا صالحا. فلا بد أن يكون الناس مجتمعين على عبادة الله. عند أحمد والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أو بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. والمقصود بذلك أننا مأمورون شرعا أن ندعو الناس إلى عبادة الله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل بعض صحابته إلى اليمن قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما آل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ: أن يعبدوني ولا يشركوا بي شيئا، عبادة الله عز وجل. فإذا أراد المجتمع خيرا فليعبد الله عز وجل، فليعبدوا رب هذا البيت. هذا البيت أشار إلى البيت كأنه موجود، لأن الكعبة موجودة في القلوب، وأقرب شيء إليك قلبك، فالكعبة متربعة في قلوب الناس حنينا وحبا وشوقا ورغبة. فرب هذا البيت لا بد أن يعبد. إذا كانت الكعبة معظمة فأولى أن يعظم صاحب هذه البنية، صاحب البنية دي، هذا البيت أولى أن يعظم، فليعبدوا رب هذا البيت. لماذا؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما هي رغبات الناس؟ ما هي رغبات الناس؟ هذه الملايين التي يموج بها المجتمع لا تمثل حلقة سكانية متفردة في زمن الخليقة، بل إن الناس في كل العصور مطالبهم واحدة. سبحان الله، كل العصور مطالبهم واحدة. لو قرأت في تاريخ الحضارات تجد بأن الانشغال بالكراسي والانشغال بالصراع السياسي خصيص بطائفة قليلة من المجتمع. مثلا الدولة الرومانية، الصراع بين طبقات البيت، بين الامبراطور ولد عمه والجيوش المتحاربة كلهم على بعض، مثلا قل نص مليون أو مليون، والشعب ده كله له العالم بتاعه. نحن الآن نمثل شريحة في دنيا الخلق. الناس في كل دول العالم مطالبهم واحدة لا تتغير ولا تختلف. الانشغال بالكراسي والمناصب وغير ذلك هذا اهتمام طائفة قليلة جدا من الخلق. لو أحصينا عدد رجال الأحزاب والمهتمين بمسائل الحكم، كم واحد في مصر؟ كم واحد؟ هتلاقيهم لا يزيدون أبدا عن 4-5 آلاف بني آدم اللي بيحركوا العمليات دي كلها، أو تلمذتهم أو الصف الثاني أو الثالث، لا يزيدون عن 3000-4000 بني آدم. وهناك طائفة دائرة ثانية من المحبين والمعاونين والمناصرين، قل 3-4 مليون. إذا كان مصر 93 مليون وعندنا 4 مليون هم المنشغلون بهذه العملية ويحشدون لها ويجمعون، سواء نظام ملكي شيوعي اشتراكي ديمقراطي ناري هبابي أي نظام بقى يمكن أن تتصور، وبقية الناس 89 مليون بني آدم لهم رغبات ولهم إرادات. ما هي رغبات الأمة؟ ما هي رغبات المواطن البسيط؟ المواطن البسيط لا يحتاج إلا حاجة واحدة فقط: الأمن. الأمن، أي إنسان في الدنيا يحتاج الأمن، حتى الحيوانات. الحيوانات لا تحتاج إلا الأمن. هات قطة واحبسها واديلها سمك ما تاكلوش، اجعلها طليقة تاكل حتى البرسيم والجرجير. سبحان الله، الأمن. الأمن هذا مطلب مهم جدا، الإنسان يحتاج إلى الأمن، ولكن في عصرنا هذا الأمن تعددت صور. إذا كان الأمن في القديم معناه الأمن والسلم وعدم الحرب وارتفاع أسباب الحرب، فإن الأمن في أزماننا صوره متعددة. عندنا أمن غذائي، وعندنا أمن صناعي، وعندنا أمن زراعي، وعندنا أمن وقائي، وعندنا أمن طبي، وعندنا أمن اجتماعي، وعندنا أمن وطني، وعندنا إذن هناك أنواع من الأمن. الناس في حاجة إلى كل هذه الأنواع، كل هذه الأنواع. محتاجين إلى الأمن الطبي، فالمرض ينخل المجتمع نقلا، سبحان الله. محتاجين إلى الأمن الثقافي والمعرفي، فالجهل يضرب بجنباته في المجتمع. المجتمع معظمه جاهل، جاهل بالدين وبالشريعة، بل إن الأمية في القراءة والكتابة في مصر أكثر بكثير من بعض الدول الإفريقية المتخلفة، والله. يعني السودان الأمية في مصر أكثر من السودان، دي مسألة في منتهى الغراب. نحن في حاجة إلى رفع هذه الأمية الثقافية والمعرفية والدينية، وهذا لا يتأتى إلا بهذا الأمن. هذا الأمن، الخوف من الأعداء في الداخل والخارج. محتاجين إلى مؤسسات قوية أمن في الداخل، جيش وشرطة، وفي الخارج جيش. محتاجين إلى هذا جميعا. ولذلك من الله تعالى على قريش بهذا الأمن، وخص منه جزءا لأنهم كانوا في حاجة ماسة إليه. فقال ربنا عز وجل: الذي أطعمهم من جوع، لأن الجائع لا يمكن أن يقدم شيئا أو أن يعطي شيئا. الجائع لا يمكن أبدا أن يتحرك أو أن ينتج أو أن يسافر أو أن يفكر، لا يمكن. ولذلك من الطرائف أن إحدى الدول الإسلامية أهدت عدة ملايين من المصاحف لدولة فقيرة. دولة الفقيرة تحتاج إلى طعام يوضع في الأفواه المفتوحة، تحتاج إلى كساء يلبس على هذه الأجساد العارية. تدينا مصاحف نعمل إيه؟ إحنا مسلمين، بس حاجتي إلى المأكل والملبس أعظم من حاجتي الآن إلى المصحف. أكلني واجعل لي سترة واديني مصحف بعد ذلك. وهذا ما تم. لم يستفد الناس بهذا القرآن ولا بهذا المصحف. ولذلك نعمة كبيرة جدا أن تطعم وأن تأكل. لما تأكل عند الفطار تعرف نعمة ربنا عليك. ما تقولش أنا أكل وأنا مبسوط. فهناك دول كانوا أكثر منا غنى وأعظم منا شبعا، هم الآن يتقلبون في الفقر والمجاعات. الآن الصومال مثلا، الصومال كانت دولة أغنى من مصر، وكان المصريون يعملون في الصومال فترة السبعينات من القرن الفائت، ولا أعلم مدرسين كانوا يعملون في الصومال. الصومال في ذلك الوقت كانت أفضل من الكويت والإمارات. تنزل الآن إلى الصومال تقول: من هؤلاء؟ لو نزلوا إلينا من القرون الوسطى لكان حالهم أفضل، لا يجدون لقمة خبز ولا كثرة عيش، يموتون من شدة الجوع. ما الذي أوصلهم لذلك؟ أخشى أن يكون هذا من باب العقوبة. الذي أوصلهم لذلك المخالفة الشرعية، مخالفة شرع الله عز وجل. لما السيد بري أراد أن يحذف آيات من القرآن لم يغضب إلا رهط قليل من العلماء، خمس ست علماء هم اللي غضبوا، أعدامهم السيد بري. المجتمع لم ينتفض لتغيير آيات من القرآن. لم يتحرك الناس عندما رأوا النيران تأكل أجساد العلماء، إذن يتحرك الناس عندما يجوعون ويجرون من أجل لقمة العيش والعدالة الاجتماعية، لكن عندما تحذف آيات من القرآن ويعدم العلماء حرقا لا يتحرك الناس. خلل، خلل خطير، خلل خطير جدا. كذلك لو أن في مصر أطعموا الناس وجعلوهم في أحسن حال وغيروا ما غيروا، يقول لك أهم حاجة الاستقرار. أريد أن أسأل سؤالا ساذجا، المطلوب الاستقرار المدعى أم الشريعة المتيقنة؟ احنا عاوزين ايه بالضبط؟ عاوزين شريعة رب العالمين أم نريد استقرارا موهوما؟ يقول لك احنا عاوزين نمشي الأمور علشان البلد تستقر. هيهات ثم هيهات، إن الديمقراطية لا يمكن أبدا أن يكون بها استقرار لمصر، لا يمكن. استقرار مصر وعزها ونشاطها وقوتها في شرع الله عز وجل، الشرع المحمدي مش الشرع الديمقراطي، الشرع النبوي، شرع الوحي، الشرع المنزل، ليس الشرع المؤول ولا المبدل ولا المعطل. الشرع المنزل ده إذا حكم بلادنا حقا، انظر ماذا يصنع الله عز وجل لنا. انظر، أهل قريش كانوا لا يقدرون على أصحاب الفيل، من الذي حماه من الفيل؟ أصحاب موسى لما خرجوا هاربين من وجه فرعون ونظروا خلفهم إلى فرعون وجنوده يشدون المسير خلفهم، قالوا بقلوب مرتعشة إنا لمدركون. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. وكانت العاقبة لمن؟ العاقبة للتقوى، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أما أن نقبل شرائع متعددة وندخل الإسلام على العلمانية على الكنسية على اليهودية ونأتي بأمر عجيب، نظن أننا بذلك نبغي الاستقرار للمجتمع، إن رب السماء لا يرضى عن هذا أبدا، إن رب السماء لا يرضى إلا عن شرعه، لأنه اختاره، ده اختيار ربنا، اختيار الله تعالى لنا وشرعه، فلا ينبغي أن نحيد عن شرعه ونقول احنا بس عاوزين البلد تمر من الأزمة. نحن الذين صنعنا الأزمة، فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فلابد أن تخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. لابد أن نعزز الجانب الإيماني في حياتنا. تقعد تسمع الناس بيتكلمهم إن إحنا لو ما عملناش كذا هيحصل كذا ونخسر كذا ويحصل كذا، تشعر إن قلبك ده مات. أين الكلام عن شرع الله؟ أين الأخبار والأحاديث؟ أين تهيج القلوب؟ أين مخاطبة الأفئدة والأبصار؟ هذا كله انتهى في هذه الأزمان، ويقولون نريد استقرار. عجيب، إن هذه الديمقراطية العرجاء تفسد بلادنا وتخربها. احنا دلوقتي مقبلين على ثمن عملية انتخابية، ثامن عملية انتخابية، إعلان دستوري، انتخابات الأولى مجلس الشعب، الإعادة 3، الشورى 4، إعادة الشورى 5، الرئاسة 6، إعادة الرئاسة 7، ثم الإصلاح الدستور 8. كل واحدة من هذه تكلف ميزانية الدولة من 3 إلى 5 مليار جنيه. اضرب 7 قول في 4 في 5 يديك ما يقرب من 30-40 مليار جنيه. احنا مصر الان تزحف على بطنها امام الاندال بتوع صندوق النقد الدولي من اجل 3-4 مليار دولار، زحفين على بطننا وبنعمل لهم مفاوضات منذ 3 شهور، مفاوضات من مقتضاها إزالة الدعم تماما عن 45 سلعة يحتاجها أي إنسان كعلاج. مسألة صعبة جدا إن الدولة تتخلى عن دعم الأسعار لصالح الميزانية علشان نقدر نوفي بالالتزامات الدولية، سواء صندوق النقد الدولي أو البنك الأممي. سبحان الله، طب مثل هذا المبلغ، مثل هذا المبلغ أنفقناه على هذه الأشياء لو ادخرناه لكان ذلك خيرا وأعظم بركة. حدثني الخبير ببعض البواطن أن هناك قرضا كان ب2 مليار دولار، هذا القرض دخل في تمويل العملية الانتخابية الأولى. سبحان الله، يعني بدل من 2 مليار دولار دول يتحطوا في المستشفيات، في المدارس، في الطرق، يتحطوا في أفواه الغلابة، يتبنى بهم مؤسسات، مشاريع صغيرة حطناها للإنفاق على الإشراف في الانتخابات وما إلى ذلك. ده كله من بركات الديمقراطية الفاسدة. أقول لك الديمقراطية هي الحل. كنا منذ قريب نقول الإسلام هو الحل، كان في سنة 85 بنقول الإسلام هو الحل، صرت الآن نقول الديمقراطية هي الحل. ماذا صنعت الديمقراطية بأهلها؟ لم تصنع لهم شيئا. الجيش الأمريكي الفرقة السابعة نزلت في نيكاراجوا وقبضت على رئيس الدولة وحطت في يده الحديد وسحبته كالكلب، ولا زال إلى الآن سجينا منذ أكثر من 28 سنة. أين الديمقراطية؟ الديمقراطية داخل الجيوش عبدت الصليب إلى العراق وأفغانستان وقتلوا عشرات الآلاف من المسلمين وضربوا الفالوج بالنابلم المحرم دوليا. أين الديمقراطية؟ وتقول الديمقراطية ليس هناك إلا إسلام. من ابتغى غير الإسلام أضله الله، من ابتغى غير شريعة الرحمن كسره الله. يا عباد الله، كان العرب كانوا أذلاء وكانوا مشتتين وكانوا عالة الناس وكانوا يتكففون الناس. ما الذي حدث؟ عندما استمسكوا بالإسلام تغير والله حالهم. يا إخواني، نريد أن نكون خدما لهذه الأمة، لا نريد مناصب ولا سيادات ولا وجهات، نريد أن يعود الدين من جديد، نريد أن نخدم الناس لله وفي الله حبا لله، ليس رغبة في أصواتهم وليس رغبة في جاههم وليس رغبة في وجههم، وإنما ذلك لوجه الله. إذا صنعنا ذلك وبذلنا ذلك وصبرنا على ذلك فالأمر عسير. وحيد لك حنا بعد المكاسب الرهيبة دي تنزلنا تاني. احنا دلوقتي قريب الرئيس هيختار مننا المستشارين ويدخلنا مجلس الشورى، وربما يرجع مجلس الشعب وإن احنا الأعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى ومعانا الدولة، نرجع تاني، نرجع تاني. سبحان الله، أمر عجيب، أمر عجيب. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا، فليعبدوا. كلام ده والله لمشركي قريش، نحن أولى بهذا الكلام. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نسأل الله تعالى أن يؤمن بلادنا وأن يكثر أرزاقنا وأن يبارك لنا في نسائنا وإخواننا ومشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأبنائنا وأصحاب الحق علينا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وتقبل أعمالنا، وتقبل أعمالنا، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذا، وأحصهم عددا، وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.